محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة 49. قال: يشترط في صحة صوم المستحاضة بعد أن فرغ عن الحائض والنفساء، تكلم عن المستحاضة، قال: يشترط في صحة صوم المستحاضة على الأحوط الأغسال النهارية التي للصلاة، يشترط في صحة صومها ماذا؟ أن تغتسل الأغسال النهارية التي للصلاة دون ما لا يكون لها، ما لا يكون للصلاة، الأغسال قد تجب الأغسال الغسل على المرأة لكن ليس للصلاة، يقول هذه ليست مشروط، لا يشترط فيها صحة الصوم، وإنما صحة صومها مشروطة بالأغسال النهارية التي تجب للصلاة دون ما لا يكون لها. فلو استحاضت قبل الإتيان بصلاة الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل، والذي يوجب الغسل ما هو؟ هو الاستحاضة الكثيرة والمتوسطة دون القليلة. فلو استحاضت قبل الإتيان بصلاة الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل كالمتوسطة أو الكثيرة فتركت الغسل بطل صومها. لماذا؟ لأن صحة صومها كما يقول مشروطة بالإتيان بالأغسال التي تجب عليها، إلى آخر العبارة. هذا الاشتراط هو المشهور على ما قيل، بل الدعي عليه الإجماع في كلمات بعضهم. نعم، قد يفهم من اقتصار الشيخ المبسوط على نسبة ذلك إلى رواية أصحابنا، هذا الاشتراط نسبه إلى رواية أصحابنا، قد يفهم من هذه العبارة التردد في الحكم، كما قد يفهم التردد أيضا من المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى من جهة اقتصارهما على نقل كلام الشيخ، على نقل كلام الشيخ ولم يضيف إليه شيئا، قالوا أن الشيخ نسب ذلك إلى رواية شنو؟ أصحابنا. فأيضا قد يفهم منه تردد هذين العلمين في هذا الحكم، وهذا التردد موجود في كلمات المتأخرين، التردد في إثبات ثبوت هذا الحكم أساسا. لا إشكال في أن مقتضى القاعدة، مقتضى القاعدة قطع النظر عن النصوص، مقتضى القاعدة هو عدم الاشتراط. إذا لم يكن هناك دليل على أن صوم المستحاضة مشروط بالأغسال النهارية أو النهارية والليلية على الخلاف الآتي، إذا لم يكن دليل على ذلك فمقتضى القاعدة هو عدم الاشتراط، ولا بد إذا لم يقم دليل لا بد أن نحكم بصحة صومها حتى إذا تركت هذه الأغسال. نعم، إذا دل دليل على ذلك فهذا يتعين الالتزام به. الظاهر أن الدليل الوحيد الذي يمكن التمسك به بل تمسكوا به لإثبات هذا الاشتراط هو عبارة عن رواية وصحيحة لعلي بن مهزيار. هذه الصحيحة رواها صاحب الوسائل في محل الكلام في الباب 18 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث الأول، ورواها أيضا في أبواب الحيض في الباب 41 من أبواب الحيض الحديث السابع. هذه الرواية رواها المشايخ الثلاثة، الشيخ الصدوق رواها في الفقيه ورواها في العلل والشيخ الكليني رواها في الكافي والشيخ الطوسي رواها في التهذيب، فهي رواية معتبرة سندا رواها المشايخ الثلاثة في كتبهم وغير كتبهم، وهي تامة سندا. فقط بها مشكلة الأضمار. نقرأ الرواية أولا، نقرأها كما هي موجودة في كتاب في أبواب الحياة الباب 41 الحديث السابع. الشيخ صاحب الوسائل ينقل الرواية أولا عن صاحب عن الشيخ الصدوق في الفقيه، يقول بإسناده عن علي بن مهزيار، وسند الشيخ الصدوق إلى علي بن مهزيار تام وصحيح. قال كتبت إليه. الإشكال الوحيد اللي قد يثار في هذه الرواية من حيث السند هو الأضمار، كتبت إليه، مو معلوم من هو الذي كتب إليه، المكتوب إليه لم يذكر، لم يصرح به. لكن قلنا مرارا بأن الأضمار في أمثال هذه الروايات غير ضائر، ولا ينبغي التوقف في العمل بالرواية لمجرد كونها مضمرة من قبل علي بن مهزيار أو غيره من أجلاء الأصحاب. بل قلنا أنه بشكل عام الروايات التي تلقاها الأصحاب بالقبول ودونوها في كتبهم وانتقلت إليهم من الأصول القديمة، هذه الرواية لا ينبغي التوقف فيها من جهة الإضمار، لوجود قرائن قطعا في هذه الرواية تشير إلى أن المسؤول هو الإمام المعصوم عليه السلام، وأن الذي كتب إليه هو الإمام عليه السلام، فلا ينبغي التوقف في هذه الرواية من جهة الإضمار. نقرأ الرواية. قال كتبت إليه امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان، ثم استحاضت، كانت حائض أو نفساء وانقطع دمها، طهرت من دمها في أول يوم من شهر رمضان، لكن استحاضت، ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل، لكل صلاتين، لم تعمل ما يجب عليها من الغسل لكل صلاتين، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب عليه السلام تقضي صومها ولا تقضي صلاتها، لأن هذا التعليل مهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر المؤمنات هذا في رواية التهذيب، رواية الفقيه والعلل، وأما في رواية الكليني في الكافي وفي التهذيب الرواية هجي، كان يأمر فاطمة عليها السلام والمؤمنات من نسائه بذلك. يقول هذه تقضي صومها ولا تقضي صلاتها، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر فاطمة سلام الله عليها ويأمر المؤمنات من نسائه بذلك، يعني بقضاء الصوم دون صلاة. هذه هي الرواية. طبعا الاستدلال بالرواية واضح من جهة فطرة تقضي شنو صومها، هذه امرأة مستحاضة تركت الغسل الواجب عليها، فحكم عليه السلام ببطلان صومها، وأنه يجب عليها ماذا؟ القضاء. فيفهم من ذلك أن صحة صوم المستحاضة مشروط ومنوط بماذا؟ بالإتيان بالأغسال الواجبة عليها. هذه الرواية. هناك اعتراضان أساسيان على الاستدلال بهذه الرواية بالرغم من صحة سندها، وهذان الاعتراضان موجودان في كلماتهم، والتزم بهذه الاعتراضات جماعة واستشكل في ماذا؟ في استفادة هذا الحكم الشرعي من هذه الرواية على أساس أن هذه الرواية مضطربة مشوشة لا يمكن الالتزام بها لإثبات الحكم الشرعي. الاعتراض الأول هو مسألة اشتمال هذه الرواية على أمر فاطمة عليه السلام بذلك، يعني بأن تقضي صومها ولا تقضي صلاتها، مع أنه نحن عندنا أخبار مستفيضة ومتضافرة تدل على أن فاطمة عليه السلام لم ترى حمرة قط. أخبار كثيرة عندنا مضاف يعني، وهذه الرواية تكون منافية لهذه الأخبار، لأنها الرواية بناء على وجود كان يأمر فاطمة بذلك، تكون منافية لتلك الأخبار المستفيضة والكثيرة، لأن هذه الرواية معناها أن فاطمة عليه السلام كانت شنو؟ كانت تردم، وتتحقق منها هذه الحالة أنها تطهر من حيضها وتكون وترى الاستحاضة وإلى آخره، بينما هذا يكون منافي للأخبار المستفيضة على ما ذكرنا. مضافا إلى أن هذه الرواية تستلزم أن فاطمة عليه السلام قد تكون قد أخلت بوظيفتها الشرعية الواجبة عليها، بالنتيجة المستحاضة يجب عليها شنو؟ قطع النظر عن أنها مشروطة بالصوم أو لا، يجب عليها ماذا؟ يجب عليها الغسل، يجب عليها الغسل، وهي أخلت بهذه الوظيفة الشرعية. يعني الرواية تقول تركت الغسل طيلة شهر شنو؟ طيلة شهر رمضان، وهذا إخلال بالوظيفة الشرعية الواجبة على المستحاضة، وهذا لا يمكن أن يصدر من فاطمة عليه السلام. ومن هنا استشكل في هذه الرواية من هذه الجهة. هذا الإشكال هناك عدة اعتراضات عليه أو أجوبة عليه. الوجه الأول للجواب عن هذا الاعتراض هو أن الذي يرغب من صاحب الوسائل كما قلنا كما أشرنا أن هذه الزيادة موجودة فقط في الكافي والتهذيب، كان يأمر فاطمة عليه السلام في رواية الكافي ورواية التهذيب، وأما في الفقيه والعلل فهذه الزيادة ليست موجودة، وإنما كان يأمر المؤمنات من نسائه بذلك، ليس في هذه الفقرة. لكن الفقيه المطبوع في الجزء الثاني صفحة 94 حديث 419، هذا الحديث موجود هناك. في الفقيه المطبوع لا توجد هذه، في الفقيه المطبوع لا توجد فيه هذه الزيادة. في الفقيه المطبوع اشتبه موجودة في هذه الزيادة، كما هو الحال في الكافي والتهذيب. نعم في الفقيه لا توجد هذه الزيادة. إذن الشيخ الصدوق في كتاب، لا في العلل، في الفقيه بل في الفقيه هذه الزيادة موجودة، اشتبهت، في الفقيه هذه الزيادة موجودة، لكن في العلل الزيادة ليست موجودة. بينما الشيخ صاحب الوسائل يقول ينقل عن الفقيه عدم وجود هذه الزيادة، الشيخ صاحب الوسائل ينقل عن الفقيه وبإسناده عن علي بن مهزيار ثم ينقل الرواية من دون هذه الزيادة. وهذا معناه ماذا؟ معناه أن نسخ الفقيه تختلف، النسخة الواصلة إلى صاحب الوسائل ليس فيها هذه الزيادة، بينما النسخة المطبوعة التي اعتمدت أيضا على نسخ مصحح قديمة مثلا، هذه النسخة المطبوعة توجد فيها هذه الشنو؟ هذه الزيادة. فهناك نسخ متعددة للفقيه لكتاب رواية الفقيه لهذه الرواية. هذا التعدد في النسخ يوقع التعارض بين النسختين فتسقط كلتا النسختين عن الاعتبار، يعني لا يمكننا أن نقول بأن هذه الزيادة موجودة في رواية الفقيه أو ليست موجودة، لأن يعني أحد النقلين عن الفقيه يقول ليست موجودة، النقل الآخر يقول الزيادة موجودة، فحينئذ يقع التعارض بينهما ولا يمكن الاعتماد على أي منهما. هذا إلى هنا لا بأس به، لكن تبقى رواية العلل وهي رواية تامة سندا، وسندها يختلف عن سند الفقيه، يختلف عن سند الفقيه. وفي رواية العلل كما قلنا يوجد فيها ماذا؟ يوجد فيها هذه الزيادة. في رواية العلل توجد فيها هذه الزيادة. أنا صار أدي خلط، بلى إيه. رواية الكافي توجد فيها هذه الزيادة، مو قلنا إيه. رواية العلل لا توجد فيها هذه الزيادة. فيدور الأمر، يعني يدور الأمر بين رواية الشيخ الكليني ورواية الشيخ الطوسي، وبين ماذا؟ وبين رواية العلل، لأنه رواية الفقيه كما قلنا افتلت في التعارض الداخلي بين النسخ فتسقط عن الاعتبار، ولا يمكن أخذها بنظر الاعتبار عندما نريد أن نوقع المعارضة بين رواية الكافي والتهذيب من جهة وبين رواية الشيخ الصدوق في العلل. فحينئذ يكون التعارض بين هذين الكتابين وهذين النقلين، أحدهما يقول الزيادة موجودة، الآخر يقول أن الزيادة ليست موجودة. قد يقال أن الأمر حينئذ يدور بين وجود الزيادة وعدم وجودها. على أحد النقلين يقول أن هذه الزيادة موجودة وكان يأمر فاطمة بذلك عليه السلام، النقل الآخر يقول أن الرواية ليس فيها هذه الزيادة. فنحن نشوف في أن هذه الزيادة، هذه العبر الزيادة، أن هذه العبارة هل هي موجودة في الرواية أساسا أو ليست موجودة؟ هل لها وجود في هذه الرواية أو ليس لها وجود في هذه الرواية؟ وقد يقال بأنه هنا نجري أصالة العدم، وبالتالي نبني على عدم وجود هذه الفقرة في الرواية. نشك في ذلك، الرواية قطعا تشتمل على أنه كان يأمر نساءه من المؤنات بذلك، هذا قطعا موجود. هل يوجد معه وكان يأمر فاطمة عليه السلام بذلك أو لا؟ الأصل عدم، الأصل عدم وجوده، فيبنى على عدم وجوده على هذا الأساس. لا تستعجلون، لا تستعجلون، يجي كل الكلام. بعبارة أخرى يمكن نعبر عن ذلك بعبارة أخرى، نقول أن المفروض هو سقوط المفروض في محل الكلام هو أن الرواية منقولة في كتابين والزيادة موجودة في أحدهما وغير موجودة في ماذا؟ في الآخر. فيشك في وجود أصل الفقرة في الرواية والأصل عدم وجودها. في المقابل، في مقابل هذا قد يقال بوجود ما يرجح رواية الكليني والتهذيب على رواية العلل، لأن التعارض في الحقيقة إنما يكون بين شهادة ذكر الفقر على وجودها وبين شهادة عدم ذكرها على شنو؟ على عدم وجودها. تعرض هكذا يكون. الكتاب الذي يذكر الفقرة هو يشهد بوجود الفقرة، هاي شهادة ذكر الفقرة على وجودها في الرواية. الكتاب الآخر الذي لا يذكر الفقرة كيف يعارض هذه الشهادة؟ لأنه يدخل في باب شهادة عدم ذكر الفقرة على عدم وجودها في أصل شنو؟ في أصل الرواية. فالتعارض يقع بين هاتين، وقد يقال بأن الشهادة الأولى أقوى من الشهادة الثانية، يعني شهادة ذكر الفقرة على وجودها أقوى من شهادة عدم ذكرها على ماذا؟ على عدم وجودها، فتقدم الشهادة الأولى على الشهادة الثانية، ومقتضى ذلك هو الالتزام بوجود هذه الفقرة في ماذا؟ في الرواية. الالتزام بوجود هذه الفقرة في الرواية، خلافا مما قلناه من أن الأصل هو العدم. قد يقال يجاب عن هذا دعوى الأقوائية في المقام بإنكار هذه الأقوائية بالنحو الذي يوجب التقديم، أن يكون شهادة ذكر الفقرة على وجودها في الرواية أقوى من شهادة عدم ذكرها على عدم وجودها. يقال بأنه هذه الأقوائية غير ثابتة على نحو تكون موجبة لتقديم هذه الشهادة على تلك الشهادة والالتزام بوجود هذه الفقرة في أصل الرواية. وذلك الوجه في إنكار الأقوائية هو أنه من الواضح بأن الناقل يلتزم بذكر جميع ما وصل إليه بطرقه، وأنه لا يهمل شيئاً. الناقل يلتزم بذكر جميع ما وصل إليه، وأنه لا يهمل شيئا مما يذكر في تلك الرواية. إذا أخذنا هذا بنظر الاعتبار، لا تكون شهادة ذكر الفقرة على وجودها أقوى من شهادة عدم ذكرها على عدم وجودها، لأن هذا الذي لم يذكر الشهادة هو ملتزم بنقل جميع ما وصل إليه، وأنه لا يهمل شيئا مما وصل إليه. فإذا لم يذكر شيئا معنى أن هذا الشيء لا وجود له في ماذا؟ فيما نقل إليه، وهذا يجعل شهادة مساوية علما لشهادة ذكر الفقرة على وجودها، فلا موجب للترجيح. واضح اللي أقوله؟ فلا موجب للترجيح. هذا الدعوة، هذه الدعوة، دعوة إنكار الأقوائية، يمكن أن يجاب عليها بأنه الشيء المسلم، الشيء الواضح والذي نسلمه، هو أن الناقل ملتزم بنقل جميع ما وصل إليه، لكن مما له دخل في ثبوت شنو؟ الحكم الذي هو الهدف الأساسي من نقله لهذه الرواية، ويريد أن ينقل الحكم الشرعي. فكل ما له دخل في الحكم الشرعي هو ملتزم بنقله، ومقتضى الأمانة هو أنه لا يخل بنقل شيء دخيلا في ماذا؟ في الحكم الشرعي. هذا قضية واضحة. أما الأشياء التي تنقل في الرواية وليس لها دخل في الأمر الشرعي، ليس من مقتضى أمانة الناقل، ولا أقعدنا في التباني على أن الناقل ملتزم بنقل جميع ما وصل إليه وإن لم يكن له دخل في ثبوت الحكم الشرعي. ما عندنا قاعدة. قد تنقل في الرواية جملة من الأمور لكنها ليست دخيلة في الحكم الشرعي. هل يلزم الناقل بأن ينقل جميع هذه الأمور أو ينقل فقط ما له دخل في ماذا في الحكم الشرعي؟ ليس عندنا قاعدة تقول بأن الناقل هو ملزم ومقتضى الأمانة أن ينقل جميع ما وصل إليه، بحيث إذا لم ينقل شيئا نستكشف ماذا عدم وجوده في ماذا فيما نقل إليه. لا، الأمر ليس هكذا، وإنما هذا يختلف بأن الشيء الذي نتكلم عنه هل هو دخيل في الحكم الشرعي أو لا. إذا كان دخيل في الحكم الشرعي فالناقل ملتزم بنقله، فإذا لم ينقله هذا يكشف عن عدم وجوده في الرواية، فتكون شهادته معارضة لشهادة ماذا؟ لشهادة من ينقل الفقرة على وجودها في تلك الرواية. أما إذا لم يكن تلك الخصوصية وتلك الفقرة لم تكن بهذا النحو، ليس دخيلة في الحكم الشرعي، حينئذ هذا الذي لا ينقل تلك الرواية تلك الفقرة لا يكون عدم نقله دليلا على عدم وجودها في تلك الرواية. والفقرة في محل الكلام والخصوصية التي نتكلم عنها في محل الكلام هي من هذا القبيل. وكان يأمر فاطمة عليه السلام بذلك ليس له دخل في أصل الحكم الشرعي، ليس له دخل في أصل الحكم الشرعي. الحكم الشرعي أن المستحاضة إذا تركت الأغسال النهارية بطل صومها. أي دخل لهذا الحكم الشرعي في أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر فاطمة عليه السلام بذلك؟ ليس له دخل في الحكم الشرعي. لو فرضنا أن الراوي نقل إليه ذلك وكانت المنقول إليه موجودة في هذه الفقرة، لكنه ارتأى عدم نقلها لأنها واضح أنها ليست دخيلة في الحكم الشرعي، اقتصر على نقل الحكم الشرعي. هذا لا يعني أن هذا عدم نقله لهذه الفقرة يكون دليلا على عدم وجودها في ماذا؟ في تلك الرواية. ومن هنا نرجع إلى ما قلناه سابقا من أن شهادة من ينقل الفقرة على وجود الفقرة في الرواية أقوى من شهادة عدم نقل الفقرة على عدم وجودها في تلك الرواية. وهذا ينتج ماذا؟ ينتج كما قلنا وجود الفقرة والالتزام بوجود الفقرة في الرواية. صاحب العلال الشيخ الصدوق أو من قبله، هو صاحب العلال، هو الناقل لأصل الرواية، لم ينقل في تلك رواية العلال، لم ينقل هذه الفقرة، مو مشكلة، لم ينقل لأنها ليست دخيلة في الحكم الشرعي. عدم نقله ليس دليل على عدم وجود هذه الفقرة في الرواية حتى تكون معارضة علما لشهادة الناقل لتلك الفقرة على وجودها في تلك الرواية. ومن هنا يكون الترجيح علما لشهادة الناقل لتلك الفقرة على وجودها في ماذا؟ في الرواية. هذا ملاحظة أولى. خلص اللغة؟ انتهى؟ نكمل الكلام عن هذا بعد ما انتهينا منها. وصلى الله على محمد.